بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. وصلنا معكم إلى هذه الفقرة، قال: ومنها ما يتعلق بإمكان الأمور، كما يقال كل ما يستطاع أو يجتهد فيه فهو ممكن. هذه القاعدة الآن هي الأساس في الدراسات المستقبلية. هذا العلم، الدراسات المستقبلية والاستراتيجيات، انفتحت عليه الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية. في الدراسات المستقبلية هذه القاعدة هي الأساس. نعم، ما هو ممكن يتحقق. نعم، كل ما يستطاع أو يجتهد فيه فهو ممكن. عكسها، أو كل ممكن يمكن أن يتحقق. فالاستقباليات عندهم احتمالات، ثم يدرسون هذه الاحتمالات ويدرسون موجبات تحقق هذا الممكن والموانع، يدرسها جيدا، فيقع التنبؤ بالغيب، بالغيب الاستقبالي علميا وليس بالتخرصات وبالفنجان، لا، علميا على أسس علمية يسمى الدراسات المستقبلية. والآن علم مستقل وكتب عميقة في هذا المجال. كل ما يستطاع أو يجتهد فيه فهو ممكن. عكسها الآن أنت، نعم، عكسها، كل ما هو ممكن يمكن لنا كذلك أن نجتهد فيه ونستطيع أن نصل إليه. وكل ما هو لشخص ممكن فلغيره ممكن، يعني كل ما يتحقق لشخص قد يتحقق لغيره. وإذا كان الأصعب ممكنا فالأسهل ممكن. هذه قاعدة الأولوية. نعم، أو توقع وجودها، كما يقال ما حدث للشخص فهو لمثله متوقع. كل هذه أساسيات الاستقبالية، علم بالمستقبلية. نعم، وما يقع في وقت فوقوعه في مثل ذلك الوقت متوقع. أو كونه كما يقال المؤثر كائن فالأثر كائن. انظر، هذه هي القاعدة التي بينتها لكم في المستقبليات. نعم، المؤثر كائن فالأثر كائن، لا، هذه تشير إلى السببية والمسببية. المؤثر كائن فالأثر كائن. الغني عنده ابن غير متزوج، أعزب، وتعرف أنت الوالدان يعشقان الأحفاد وهذه الأمور، فيقول له: لماذا لا تتزوج؟ كما جاء في هذه العبارة، المؤثر كائن. المؤثر يعني الأموال متوفرة، السكن متوفر، العمل متوفر، الأب غني عنده مصانع، في أموال، في شغل، وفي سكن. فالمؤثر كائن، فالأثر يعني الزواج كائن. والأندل كائن فالأكثر كائن. إذا الشيء النادر موجود فالشيء الأكثر حتما موجود. يعني أنت تقول لفلان: ماذا تريد؟ يقول: نريد هذه الفاكهة الخاصة وهي نادرة، أوصاني بها الطبيب. نعم، وأريد معها برتقال. فيقول: هذا الدكان الفلاني عنده كل أنواع الفواكه، وعنده هذه الفاكهة النادرة، والبرتقال حدث ولا حرج. نعم، هذا هو معنى والأندل كائن فالأكثري كائن. وكل ما يقصده أو نعم وكل ما يقصده قادر عليه بإيجاده فهو كائن. نعم انظر عبارات كلها صدقوني لأنها ظنيات، وعلم المستقبليات ظنيات، ظنيات اشتغل عليها علميا، هذا لا يعني أن 100% يتوقع، إلا أنه يدرس ويتحرك نحو هذا الاتجاه. انظر ماذا يقول، وكل ما يقصده قادر عليه، يعني إذا تحرك نحو شيء فهو قادر عليه بإيجاده فهو كائن، حتما يتحقق. أو تعظيمهما لعزتها ونفاستها وعظم فائدتها أو ما يقابل ذلك، وقس على ذلك من القواعد. والغرض من هذه الأمثلة الهداية إلى كل أسلوب، إلى كل أسلوب، لأن هذه الأمثال حكم الأمثال فيما يكون ولا يكون، فيما هو جائز وليس بجائز واحد. فليطلب التفاصيل من الكتب الكبيرة. أقول من أنواع الجزئية التي ينبغي للخطيب أن يعدها في خطابته ما يتعلق بإمكان الأمور. نعم، أمور قد تتحقق، كما يقال كل ما يستطاع أو يقدر عليه أو يجتهد فيه فهو ممكن، أو يقال كل ما يكون ممكنا لشخص فلغير ذلك الشخص يكون ممكنا. يقول ابن فلان نجح، لماذا أنت لا تنجح؟ هذه القاعدة، الآب يخاطب ابنه، ابن فلان نجح لماذا أنت لا تنجح؟ وفقا لهذه الخطيب القاعدة، طبعا قاعدة ظنية ليست يقينية، ممكن ابن فلان عنده كل الموجبات للنجاح وهذا مسكين ما عنده، بليد، ذاك عنده لابتوب، هذا مسكين فقير ما عنده لابتوب، لابتوب يعني هذا الحاسوب. كل ما يكون ممكن لشخص فلغير ذلك الشخص يكون ممكنا، ليست يقينية إلا أنها ظنية ونبني عليها. نعم، أو يقال إذا كان الأصعب ممكنا فالأسهل ممكن. نعم، ومنها ما يتعلق بتوقع وجودها، كما يقال ما حدث لشخص فهو متوقع لمثل ذلك الشخص، وما يقع في وقت فوقوعه في مثل ذلك الوقت متوقع ومنتظر. طبعا هذه قواعد ظنية وليست يقينية لأن نحن في الخطابة. نعم، ومنها ما يتعلق بوجود الأمور وحدوثها، كما يقال المؤثر كائن، يعني الموجب العلة، فالأثر كائن، أو يقال الأندر ثابت يعني متحقق، فالأكثري الوجود ثابت، أو يقال كل ما يقصده قادر عليه بالإيجاد فهو كائن. كلها ظنيات، إلا أن ظنيات العقلاء يبنون عليها، المجتمع المدني يبني عليها. ومنها ما يتعلق بتعظيم الأمور لعزتها ونفاستها وعظم فائدتها أو ما يقابل هذه الأنواع، وقس على ذلك. العلم الحالي لم يأتي بشيء جديد على المتن. والغرض من هذه الأمثلة هو التمهر، التمهر من المهارة، نعم الاشتقاق، أول مرة أسمع هذه الكلمة التمهر، نعم من المهارة اشتقاق، نعم التمهر هو المصدر. والهداية إلى كل أسلوب باستنباط أنواع يعني منطلقات مقدمات أخرى تتعلق بذلك الأسلوب. وقد اقتصر المصنف رحمه الله على أصول هذه الأنواع وأحال بالتفاصيل على الكتب المطولة. نعم، أحكي لكم قصة في طرفة مضحكة نطبق على هذه القصة الطرفة هذه القاعدة الظنية، ما حدث لشخص فهو متوقع لمثل ذلك الشخص، أو ما يقع في وقت فوقوعه في مثل ذلك الوقت متوقع ومنتظر. أحكي لكم قصة هي مضحكة إلا أنها ترون أن العوام إذا طبقوا هذه القواعد الظنية تصورون أنها يقينية وتتحقق، لا محالة، لا، لأنها ظنية قد تتحقق وقد لا تتحقق. بطال فلس ما عنده شيء، جيعان، نعم دمره الجوع، راح إلى أخذ معه صرصور ميت، ودخل المطعم فقال أعطيني حساء أكل، أعطيني كذا أكلة باللحم، أكل بالسمك، و و و أكل أكلات عجيبة وغريبة، ثم الفواكه والعصائر و حتى امتلأ. ما قالوا الحساء، الحساء خلاه مع الآخر، في آخر شيء قالوا عندكم حساء سوب رصوب؟ قالوا نعم، قالتيني بها، جاب له رصوب، وضع هذا الصرصور في السوب وبدأ يصيح. فجاء هذا النادي قالوا ما، قالوا أنتم ما ترعون النظافة وما هذا. فهذا النادي وراح إلى المسؤول، جاء المسؤول قالوا جزاك الله خير، اسكت وروح، اسكت وروح، ما تفضحنا. المهم خرج يمشي في الطريق، التقى بصديقه نفس المواصفات، فقير بطال ما عنده شيء، حكى له القصة. راح هذا أخذ صرصور ودخل المطعم، أعطيني اللحم كذا، أعطيني الدجاج كذا، أعطيني السمك كذا، أعطيني الفواكه كذا. مع الآخر طلب الحسى، جاب له الحسى. إيه ما طلب الحسى؟ قال والله انتهى ما عندنا. فهو مسكين أخذ هذا الصرصور وقال أين أضع هذا الصرصور إذن أنا؟ فأخذوه ودمروه، نعم قتلوه بالضرب. هذه القاعدة ليست يقينية، ظنية، نعم ظنية. استعمال المقابلات في الخطابة، المقابلات يعني سين وناقص سين، نعم سين وناقص سين. الخطيب يجب أن يتلاعب بهذه الأمور، موجبات الشجاعة، موجبات الجبر، موجبات البخل، موجبات السخاء، نعم وهكذا. أقول وتقع في الخطابة القضايا المتقابلة لاختلاف الاعتبارات، الاعتبارات يعني الجهات، نعم. مثلا يقال قل لأنك إن صدقت أحبك الله، وإن كذبت أحبك الناس. إن كذبت أحبك الناس في المجتمعات النزيلة، المجتمعات الساقطة، هذه القنوات الأخبارية كلها كذب في كذب وفي كذب، والناس تعشقها، نعم. واسكت لأنك إن صدقت أبغضك الناس، وإن كذبت أبغضك الله. وللمقرب ذنبه إنه مذنب، لأنه إذا صدق فهو مذنب، وإن كذب فالكذب مذنب. نعم هذه الأمور يجب أن يحيط بها الخطيب. أقول قد بينا أن الغرض من الخطابة إنما هو الإقناع في كل فن، في كل فن، والإقناع تصديق بالشيء مع اعتقاد أنه يمكن أن يكون له عناد وخلاف. انظر هذه القاعدة، هذا هو الإقناع، يعني أنت تعتقد بسين ودائما تتوقع لسين أن تكون، نعم. والإقناع هذا محور دلالي، والإقناع تصديق بالشيء، محور دلالي يعني تعريف، تعريف الإقناع تصديق بالشيء، يعني أنا أصدق بسين مع اعتقاد أنه يمكن أن يكون له عناد وخلاف، يعني يمكن أن يكذب فيكون في مكانه لسين، لأن النفس تعليل لهذا المدلول، هذا المحور الدلالي، لأن النفس تصير بما تسمعه من هذا الفن أميل إلى التصديق به، أميل إلى التصديق به من عنادي وخلافي، وذلك هو الظن الغالب. إذا ثبت هذا فمقدماته أيضا مقنعة، إذا قبل هذا السين يقبل مقدماته. ولما كانت المقدمات قد تتقابل باعتبار، باعتبار يعني بجهة، بجهة هذا صدق، بجهة أخرى كذب، ويكون كل واحد من المتقابلين مقنعا عند قوم باعتبار مغاير لاعتبار المقابل الآخر، صح استعمال المقدمات المتقابلة في الخطابة. كما يقول الخطيب قل لأنك إن صدقت أحبك الله، وإن كذبت أحبك الناس، فما تنفك عن الحب، كنت صادقا أو كنت كاذبا. وهذا قول مقنع، نعم يرغب معه السامع إلى القول. ويقول أسكت لأنك إذا قلت وصدقت أبغضك الناس، وإن كذبت أبغضك الله، فما تنفك عن المبغض. وهذا قول مقنع يرغب معه السامع إلى السكوت. فقد وقعت المقدمتان المتقابلتان في الخطابة، وكذلك يقال للمقر بذنبه إنه مذنب، لأنه إن صدق فهو مذنب، وإن كذب فكذلك، لأن الكاذب مذنب. هذه المتقابلات كلها ظنية، ليست يقينية. الضمائر المحرفة، المحرفة ظاهرا أو المحرفة، نعم المحرفة لنا سبب الاشتراك اللفظي، يعني هي فاعل، فاعل التحريف. قال والمغالطة ها هنا إن أوقعت إقناعا فهي من الصناعة، لأن فن الخطيب هو الإقناع، وغاية الخطيب هو الإقناع. وتسمى بالضمائر المحرفة من باب الاشتراك، كمدح الكلب أن كلب السماء أضوأ كواكبها، الكلب هنا بالاشتراك اللفظي، هنا الكواكب إذا أنت جمعت بينها بخطوط تصير في شكل كلب أو في شكل مثلا دلو، وهكذا تسمى بهذه الأسماء في علم الفلك. نعم. ومن باب التركيب المفصل، فلان يحسن الكتابة لأنه يعد حروف الهجة. ومن باب وضع ما ليس بعلة، علة فلان مبارك القدم لأنه من قدومه تيسر الأمر الفلاني من أسبابه الخاصة وليس من قدوم هذا الشخص، لكن العوام هكذا قل والله هذا بركة من يوم جاء الخير، ممكن في عالم الغيب له مدخلية. إذن مسألة تبقى ظنية وليست يقينية. ومن باب المصادر على المطلوب، إذا قيل لما قلت فلان أذنب فيقال لأنه أذنب، وكذلك في سائرها هذه المصادرة، يقول فلان أذنب ما ودليلك لأنه أذنب، يعني تعليل النتيجة بنفسها بالنتيجة، هذه تسمى المصادرة على المطلوب. نحن عندنا في الجزائر مثل جميل، من مدح العروس أمها وخالتها، نعم هذا المصادرة، هذه المصادرة على المطلوب، كأن العروس مدحت نفسها. نعم. الذي يمدح العروس الغرباء الخارج عن العائلة، أما الأم والخالة نعم يتوقع منهم هذا، وهذه المصادرة على المطلوب. وإن لم يتوقع إقناعا لكونها غير معقولة فهي خارجة عن الصناعة، نعم إذا انتفى الإقناع وهذه الأنواع لا تؤدي إلى الإقناع فهي ليست من الخطاب. كما لو قيل فلان القاتل غير مجرم لأنه قتل في حال السكر بغير اختيار المين، نعم هذه ليست من الخطابة، هذه في الأخلاق، فلسفة الأخلاق تدرس في وتطبق في الحقوق، نعم يعني في القضاء. أقول قياس المغالطة قد يقع في الخطابة ويكون نوعا منها إن أفاد إقناعا للسامع، لأن الخطابة في كل وقت تفيد إقناعا، هذه القاعدة الكلية، لباب الخطابة هو الإقناع، فيستخدم المغالطات، المصادرة على المطلوب، الصناعة اليقينية غير الظنية، وما ليس بعلة، علة هذه كلها مغالطات مرت علينا، الاشتراك اللفظي بالمعنى العام وتركيب المفصل، هذه كلها مغالطات يستخدمها الخطيب لأنه تساعده على الإقناع. نعم. لأن الخطابة في كل وقت تفيد إقناعا سواء كان حقا أو باطلا، فالمغالطة التي درسناها إن أفادت الإقناع فهي منها من الخطابة، وتسمى بالضمائر المحرفة. مصطلح، هذا مصطلح فقط. ما معنى الضمائر المحرفة؟ يعني استخدام المغالطات سواء كانت محقة أو باطلة في الخطابة، لأنها تفيد الإغناء. كما تقول في الغلط بسبب الاشتراك اللفظي، الكلب مبدوح، ممدوح من أين هذا الوصف؟ لأن كلب السماء أضوأ الكواكب، ما دخل هذا الكوكب السماء اللي هو اعتبار في اعتبار لا واقعية له، ليس من أنواع الحيوان الذي يحس ويتحرك بالإرادة، فحتى تعطي كلية كبرى للحيوان الحقيقي الكلب ممدوح، ما هو تعليله؟ لأن كلب السماء أضواء الكواكب. مغالطة بالاشتراك اللفظي. الكلب الحقيقي المخلوق الحيوان شيء، وهذا الكواكب بشكل ما تعطي شكل الكلب، هذا معنى آخر. وبسبب تركيب المفصل فلان يحسن الكتابة، لأنه يعد حروف التهجي، ما دخل هذا بهذا؟ يحسن الكتابة لموجباتها، درس الكتابة وقواعد الكتابة، لا يعني أنه يعرف الحروف التهجي. فالغلط هنا من تركيب المفصل، يعني تركيب حروف التهجي. وبسبب وضع ما ليس بعلة علة، كما تقول فنان مبارك القدم ميمون الصورة، لأنه مع قدومه يحصل الخير، وحصول الخير ليس من قدومه، من موجباته وأسبابه. نعم. وبسبب المصادرة على المطلوب، كما تقول أو كما تقول لما قلت فلان أذنب، فنقول لأنه أذنب، وكذلك باقي أقسام المغالطة. وأما إن لم توقع إقناعا للسامعين لم يقبلوها، فهي خارج عن الصناعة، كما لو قيل فلان القاتل غير مجرم. لماذا؟ لأنه قتل في حال السكر، يعني بغير اختيار منه، فاقد لقواه الإدراكية وقواه النفسانية، فهذا غير مجرم نعم، لكن يعاقب أو لا يعاقب هذه راجعة إلى باب القضاء. نعم. قرب الأنواع إلى الجزئيات أحسن، هذه قاعدة مهمة جدا، لأن العوام يتحركون في الخيال، والخيال جزئيات. نعم. برهانيات، كليات، هذه الأمور العوام لا يصلون إليها. قال وكلما كانت الأنواع إلى الجزئيات أقرب، جزئيات يعني الخياليات، كان أخذ المواضع منها أسهل، أخذ المواضع يعني الأنواع يعني المنطلقات. وأيضا كلما كانت المقدمات بالجزئيات أخص كانت أقنع. مثلا إذا قيل، ولهذا العامي دائما يقول مثل لي، الطلاب في بداية الدراسة، قبل النضج العقلي في المعرفة يستأنسون كثيرا بمثال، أعطينا مثال أستاذ، يريد أن يحيلك إلى الجزئيات. مثلا إذا قيل زيد فاضل، فاضل يعني له كمالات راشد جيد، لأجل الفضيلة التي صدرت عنه في المقام الفلاني، كان أنفع مما لو قيل لأنه مستجمع للفضائل. هذه كلية، نعم. يقول فلان متخلق شيء، فلان صدر منه في الظرف الفلاني هكذا صدق، وهكذا سخاء، وهكذا غيرة، الناس تتأثر أكثر. أقول وكلما كانت الأنواع إلى الجزئيات أقرب كان أخذ المواضع، المواضع عن الأنواع عن المنطلقات التي يوظفها الخطيب في خطابه، أخذ المواضع الخطابية منها أسهل، كما تقول محبة الوالد لولده تقتضي شفقته عليه بطبيعة الحال، أقرب إلى الجزئي من قولنا المحبة تقتضي الشفقة مطلقا، هذه قضية كلية، أصلا ينام ما يسمع لك. نعم. وأيضا فالمقدمات كلما كانت أخص بالجزئيات كانت أقنع عند الجمهور، لكونها أقرب إلى الحس، أنظر حس يعني خياليات، نعم، والوهميات. وإدراك العوام للمحسوسات أقرب من إدراك المعقولات، ومثاله ما ذكره وهو ظاهر، ظاهر جدا، نعم، ظاهر جدا، نعم. أنواع الخطابة، لأن المطلب متسع، المتن متسع، نخليه إلى الجلسة الآتية. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد